أخطأ من الشرع مثلا وجاءه فإن جاء في أثناء الخطبة قبل نفس الأربعين قبل النجس هو أبوه لأنها الإمام خطأ والناس موجود كان من لما فرغ من الخطبة جاء أناس آخرون قبل أن يقف ثم فرغ هؤلاء يعني لم ينقص العدد لما نقص ولد خذ من الكلمة عندهم تقول لأن العدد لم ينقص لا بالخطبة ولا بعد فصل الخطبة ولا الجمعة وإذا من أدرك ركعة من الصواب فقد أدرك الصلاة رواه الأطرب ومن أدرك مع الإمام ركعة الجمعة فجرت إليها ركعة أخرى وقد صلى الجمعة رواه الأطرب وابن ماجه وماجه خرج الحديث المعنى جئت وقد فرغ الإمام من ركعة وبدأ إلى ركعة فجرت إليها وإن أدركت أقل من ركعة بأن جئت وقد وضع الإمام رأسه من الركوع الركعة الثانية فأتى بالجمعة
وإن أدرك أقل من ذلك بأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل معه أتم ظهرا لمفهوم ما
بل جئت وقد وضع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية يقول لا بأس ادخل مع الإمام وأكمل الوضوء إذا نويت أن تسير في إحرام النهار وقد دخل وقت الظهر بأن زال في الشمس لأن الرسول يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أما إذا لم تنوي لا مثلا جئت وقد رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية أنت ما تدري هل هذه الركعة الأولى أو الثانية ودخلت مع الإمام ثم أخيرا استرأ لك أن الجمعة فاتت كتابا بأظهر بالله لأن من شرط أن تنوي أن تكبر في ما نويت إلا الآن لأنك حينما دخلت ما تدري هل هذه الركعة الأولى أو الثانية
وإلا أتمها نفلا ومن أحرم مع الإمام ثم زوحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله
ومن دخل مع الإمام ثم زحم لكثرة الجمع فإنك تسجد على ظهر الإنسان أو على هذا معنى لقول عمر رضي الله عنه إذا زحم أحدكم فليسجد على ظهر أخيه هذا لا معنى لكن السجود على رجلين وعلى ظهره ما يفعل به جائز مثل ما كما هنا لكن لو قلت مثلا أنا دخلت الصف وجاءت رحمة عظيمة ولا عاد أستطيع الآن لكن إلا أني بس ظهر إليه على ظهر الإنسان هل لكم هذه الإيمان في البيت على فرش مثل لما تجيب يقول لك لا لأنه بريد أشتغى على ما زال تخطر كفه من هذا هذا لا يجب ولا لا للدين ولا لعلد ولا عمر أما الرأس جبع ولسا يظهر عن ياضر يقول عمر يقول عنه ولأن ما يقول بخلاف أنك تتراك بيديك كلها على الغرب أو
بسيطة وشيء ومحل السجود وضعت الغرب الجمع كما كانت أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ويشترط تقدم خطبتين، ومن شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقراءة آية، والوصية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد المشترط. ولا يشترط لهما الطهارة، ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة.
الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: الشرط الرابع تقدم خطبتين، وأشار إليه بقوله: ويشترط تقدم خطبتين، لقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هو الخطبة، ولقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ويشترط لصحة الجمعة تقدم خطبتين، فلو لم يحضر من يخطب لم يجد لهم أن يصلوا الجمعة. فمثلا لو كان أهل القرية اجتمع الجماعة في المسجد ولا وجدوا أحد يصلي، ما وجدوا أحد يخطب، لم يجدوا أحدا يخطب الجمعة، لم يجدوا أحدا يخطب به، لم يجد لهم أن يصلي بل يصلوا الظهر، لأن الجمعة لا تصح إلا بتقدم خطبتين. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والمراد ذكر الله هنا هي الخطبة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. وهكذا عمل الخلفاء بعده وعمل المسلمين بعده من الصحابة والتابعين. فلا بد من تقدم خطبتين، وإذا تعذر وجود من يخطب لم يجوز لهم أن يصلوا جمعة، بل عليهم أن يصلوا الظهر. نعم.
وهما بدن ركعتين لا من الظهر.
وهاتان خطبتان بدل ركعتين، لكن ليستا من الظهر، هي حلت محل ركعتين لكن ما هي بدل. إذ لو قلنا بدل كان البدل له حكم مبدل، إنما هي عبادة مستقلة، عبادة مستقلة، لا أنها بدل عبادة أخرى. هذا كما بحثه القنبس وغيره، لا نقول إنها بدلا من الظهر.
لماذا نقول إنهما بدلا من ركعتين ولا نقول إنها يعني
شريعة؟ لأن لو قلنا إنها بدلا من ركعتين كان صلى، لو قلنا إنها بدل من ركعتين من ركعتي الظهر لكان حكمها حكم ركعتي الظهر، يعني كان حكمها حكم ركعتي الظهر، لكن فارقتها ولم تكن بدلا لها، إذ أن البدل له حكم مبدل. وهذه خطبة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا تشبيه ولا تكبير، بخلاف ركعتي الظهر فإنها تشتمل على قيام وركوع وسجود. فمن شأن البدل أن يكون موافقا لمبدلة، فليست بدلا منها.
أحسن الله إليك. بس لماذا لا نقول إنها شرعت ابتداء ليست بدلا عن شيء؟
نعم.
لماذا نقول إنها بدل عن ركعتين ولا نقول إنها شرعت ابتداء لا تكون بدلا عن شيء؟
لا يمكن أن يقال، أي يقال إن الأصل في الصلاة النهارية التي هي في مثل هذا الوقت كله ظهر أربع والعصر أربع، هذا هو الأصل. أما الجمعة صارت ركعتين وعوض عن تلك الركعتين هاتان الخطبتان. أيوة هذا يريدون.
أحسن
يعني قد يكون قائل مثلا ليه ان الجمعة التي هي افضل ايام الاسبوع جعلت ركعتين والظهر في غيرها اربع ركعات، ومعلوم ان اربع ركعات افضل من الركعتين لاشتمالها على ركوع وزيادة سجود وقيام ودعاء، فمعلوم ان كل ما كان اكثر فهو احب الى الله. قد يقول قائل هذا القول فيكون الظهر افضل من هاتين الركعتين ليه، مع انكم تقولون ان الجمعه افضل ايام الاسبوع والجمعه لها من الخصائص والمزايا ما ليس لغيرها من بقيه ايام الاسبوع. جعلتم صلاه الجمعه ركعتين وغيرها اربع، ومعلوم ان الاربع اكثر عباده لاشتمالها على ما هو اكثر ركوع واكثر سجود واكثر تسبيح واكثر قراءه واكثر دعاء، فتكون افضل من هاتين الركعتين. اجابوا عن هذا قالوا ان الخطبه عباده مستقله تقوم مقام الركعتين في الاجر والفضل والدعاء، فالملقي الخطبه والمستمع اشتركوا في الاجر، لا اننا نقولها ابدا. يمكن ان يقال هذا
من شرط صحتهما حمد الله بلفظ الحمد لله بلفظ الحمد لله لقوله عليه الصلاة والسلام كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم، رواه أبو داود عن أبي هريرة.
كذلك من هذه الخطبة لها شروط، تقرر لنا أن من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين، وأنها لو عدمت ما جاز لهم أن يصلوا الجمعة بل يصلوا ظهرا كما تقدم. قلنا عند هاتان الخطبتان أيضا لها شروط، ما هي شروطها؟ نقول لها شروط وسنن أيضا. شروطها بداءتها بحمد الله، بد أن تشتمل على الحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل كلام لا يبدو بالحمد لله فهو أجدم، وفي رواية أقطع، وفي رواية أبتر، ومعنى ذلك كله أي ناقص البركة. الحنفية يجيزون الخطبة بغير الحمد لله، فعند الجمهور إذا قمت تخطب على المنبر لا بد أن تقول الحمد لله. عند الأحناف ومن وافقهم لقلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر عباد الله اتقوا الله جاهز، عند الأحناف ما يشترط الحمد لله. لو قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر قال هذا دعاء وذكر والمستمع يشترك في الأجر، فلا حاجة إلى أن يقول الحمد لله. هذا عندهم نظير ما تقدم لنا في باب صلة الصلاة. قلنا هناك أن الجمهور والذي دلت عليه السنة أنك تفتتح الصلاة بالتكبير الله أكبر تكبيرة الإحرام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم التكبير، ولقوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ولأنه كان يكبر لصلاته ولم يقل أنه ترك التكبير، ولهذا قال العلماء لا بد أن يقول الله أكبر بهذا اللفظ. الأحناف يقولون يجزي عن الله أكبر غيرها من أسماء الله، فلقال الرحمن الحمد لله صح، أو قال الله الأجل أو الله أرحم، أو قال مثلا السميع البصير، عندهم يجزي وتنعقد الصلاة بهذا. فكذلك هنا في الخطبة نظيره، فإذا جاء بما يتضمن الثناء على الله أو التسبيح والتهليل والتكبير بدلا من الحمد لله فعندهم يجزي. أما الجمهور يقولون لا، لأن الرسول كان يبدأ خطبة بالحمد لله نحمده ونستعينه، وما نقل عنه ولا مرة واحدة أنه أبدلها بغير الحمد لله، ولا كذلك خلفاؤه والصحابة والتابعون، ولهذا الحديث فاختص الحكم بالحمد لله. لهذا نقول من شروط صحة الخطبة أن تشتمل على هذا.
والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان، ويتعين لفظ الصلاة
كذلك. ومن شروط الخطبة أن يصلي الخطيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته، فإنها مشروط، لو لم يصلي ما صحت خطبته. فلو قام خطبه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أو قال الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل، أيها المسلمون ما لي أراكم إن حرفتم عن دينكم، ما لي أراكم، خلص ما صحت خطبته. لا بد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل في خطبه، وكذلك أيضا في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، ولا بد من تعين لفظة الصلاة على الرسول. فلو مثلا خطب ولا صلى على الرسول فكذلك لا تصح خطبته. لكن لو لم يتشهد عندهم جاهز، كما لو كنت خطيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا ما بعد، هذا يجوز عندهم. شيخ الإسلام تيمية يقول لا بد من لفظ الشهادتين في الخطبة، وأن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
لكن السلام هل يشترط السلام؟
نعم
السلام على النبي صلى الله عليه وسلم هل يشترط أم الصلاة فقط؟
لا بد من السلام، لكن المعروف عندهم الصلاة تكفي، لأن عندهم تكفي الصلاة، لكن الذي يظهر لا بد من الصلاة والسلام جميعا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لا بد من الصلاة والسلام عليه أولا بدليل هذه الآية، وثانيا خروج من خلاف من يرى كراهية انفراد الصلاة دون السلام عليه، لأن بعض العلماء يكره هذا، وأما بعضهم يجيزه، لأنه قال يا رسول كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك بصلاتنا؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وليس في ذكر السلام والخلاف مسألة خلافية، لكن لا يقول خروج من الخلاف. نعم.
وقراءة آية كاملة لقول جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية ويذكر الناس رواه مسلم.
الثالث من شروط الخطبة أولا أن يبدأ بحمد الله وأن يصلي على رسول الله، وثالثا أن يقرأ آية تناسب المعنى وتكون الآية كاملة مستقلة بمعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآية إذا قام يخطب الناس ويذكرهم، يقرأ آية مناسبة للموضوع. فمثلا لو كانت خطبته في ذم الدنيا وسرعة زوالها وتقلبها بأهلها يقرأ آية مناسبة لهذا الموضوع، وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء، أو اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله، أو إنما مثل الحياة إلى آخره، وهكذا. نعم.
قال أحمد يقرأ ما شاء، وقال أبو المعالي ولو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله ثم نظر أو مدهامتان لم يكفي.
والإمام حجر يقول يقرأ ما شاء أي آية، لكن أبو المعالي يقول ما دام إذا قرأ آية لا تستقل بمعنى بل معناها لا يظهر إلا بذكر ما قبلها أو ما بعدها لا يكفي حتى يقرأ ما قبلها وما بعدها، فلو قرأ ثم نظر بس ولا قرأ قبلها شيء ولا بعدها شيء إيش ثم نظر؟ أو مدهامتان بدون أن يقرأ ما قبلها ولا ما بعدها، يعني المرتبطة بها، إن كانت مرتبطة بما قبلها فيقرأ ما قبلها أو مرتبطة بما بعدها فكذلك، لا بد من هذا حيث تدل على معنى يفيد المستمعين.
والمذهب لا بد من قراءة آية ولو جنبا مع تحريمها.
والمذهب لا تصح الخطبة إلا بقراءة آية، حتى ولو فرضنا أنه جنب، مع أنه يحرم على الجنب أن يقرأ القرآن، لكن لو قرأه جنب تجزي ويصلي غيره يعني. فمثلا لو قام خطب ظانا أنه متوضي مغتسل ومتوضي قرأها وانتهت الخطبة، قال والله يا جماعة أنا جنب أنا ما دريت أنا ناسي مثلا، قلنا طيب خطبت ابن أنت ماشي لكن قرأت آية، وإننا نعرف أن الآية قراءة الآية من شروط الخطبة، فهل نعيد خطبتنا؟ لو راح يخطب نقول لا، ما دام أنك قرأها فلا تعاد الخطبة صحيحة.
فلو قرأها تتضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأ.
فلو قرأ آية تتضمن الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموعظة فإنها تجي عندهم، لو قرأ ما يدل على هذا المعنى فإنه جائز، مثل وقل الحمد الحمد وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا وصلى الله على محمد.
والوصية بتقوى الله عز وجل لأنه المقصود.
ولا بد من الوصية بتقوى الله لأنه هو المقصود، سواء كان باللفظ أو بالمعنى، قول أيها الناس اتقوا الله ووصيكم من الشيء بتقوى الله، أو وصيكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لأن هذا هو معنى تقوى الله. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. نعم.
قال في المبدع ويبدأ بالحمد لله ثم بالصلاة ثم بالموعظة ثم القراءة بظاهر كلام جماعة.
قال المبدع أن الخطيب يبدأ أولا بحمد الله ثم بالصلاة على النبي ثم بقراءة موعظة. نعم.
ولا بد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان.
ولا بد في الخطبة الأولى والثانية أن تكون مشتملة على كل ما ذكر، وقلنا أيضا أنه لا بد من ذكر الشهادتين على ما اختاره شيخ الإسلام تيمية وعلى ما عليه العمل وهو الرواية الثانية عن أحمد، فلا بد أن يكون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نعم.
ويشترط حضور العدد المشترط لسماع القدر الواجب، لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام.
ويشترط أيضا لصحة الخطبة أن يحضرها العدد المشترط وهي هم 40، فلو لم يحضرها إلا 35 عندهم لا تصح. لكن تقدم لك فيما مضى في الشرط المتقدم حضور 40 من أهل وجوبها أن القول المعتمد خلاف هذا، وأن لا يشترط حضور 40 كما تقدمت الإشارة إليه.
فإن نقصوا أو عانوا مبلغ
فإن نقصوا وعادوا قبل ركن منها بنوا. قام الخطيب يخطب وهم على 40 رجلا فأخذ 39 والإمام تمام 40 لأنه يعتبر من العدد، وقام واحد لما قالوا الحمد لله رب الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل مثلا، وإليه الملتجا وإليه الملتجا وعليه المعول. فمعود قبل يصلي على الرسول يكفي، يعني ما يشتغل. أما لو مضت ركن من أركانها وهم ناقصون عن العدد فإنه ثم عادوا فإنه يشتغل. أما إذا كان عاد ولم يمض ركن من أركانها فإنه يدمينا.
وإن كثر التفريق أو فات منها ركن أو أحداث فتطهر استأنف مع ساعة الوقت.
وإن كثر التفريق أو
وإن كثر التفريق أو فات منها ركن أو أحدث فتطهر استأنف مع ساعة الوقت.
وإن كثر التفريق في الخطبة أو كثر الأحداث فإنه يستأنف مع ساعة الوقت. يعني خطب ثم شكت ثم خطب ثم شكت لنقصان العدد، ثم احضروا ثم قاموا ثم احضروا ثم قاموا، هذا ينبغي ان يستأنف. وكذلك لو احدث ذهب ليتوضا مثلا وابطا لوجود الفصل الطويل، هذا مع ساعة الوقت.
ويشترط ايضا لهما الوقت وان يكون الخطيب يصلح اماما فيها.
ويشترط ايضا لهما الوقت وأن يكون الخطيب يصلح إماما للجمعة. قوله يشترط أن يكون الوقت، إذا قلنا إن الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال كما هو الصحيح وقول جمهور أهل العلم، لو خطب قبل الزوال ما صحت خطبته. كأن يكون مثلا الوقت الآن على 6:15 يعني غروبي، الوقت على 6:15 ودخل الخطيب 5:30 ثم خطب وقضى وإلى 6:15 صلى ما صحة صلاة لأن من شرط صحة الخطبة أن تقع في الوقت الذي وقع قبل الزوال. وتقدم أيضا ذكر خلاف في مسألة وقت الجمعة المذهب وهو من المغالات أنهم يقولون يدخل وقتها كوقت صلاة العيد وربما إلى اقتراعة الشمس قيد أروح، وقول الجمهور بعد الزوال. نعم متعين أقوله المتعين.
وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها.
وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها، فلو كان الخطيب عبد مملوك على المذهب ما صحت خطبته، أو صبي أو امرأة أو مسافر مثلا، لأن المسافر لا يصلح أن يكون خطيب لأن غير مستوطن وهو لا تلزمه بنفسه، فكذلك لا تصح خطبته على المذهب. نعم.
والجهر بهما بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع.
وكذلك لا بد أن يجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، يعني أما إن كانوا كلهم صدهان شكر الله يسوي. نعم.
والنية.
نعم. لابد من النية. نعم.
والاستيطان للقدر الواجب منهما.
ولا بد من الاستيطان على ما تقدم. نعم.
والموالاة بينهما وبين الصلاة.
ولا بد من الموالاة بين الخطبتين وبين الصلاة، كما لو خطب وانتهى وثم رأى بعد نص ساعة جاي يصلي، لا بد من الموالاة من حين يصلي ينتهي من الخطبة يقوم يصلي، إن وجد فصل قليل فهذا لا يضر، أما إذا طال الفصل لا.
لو قدم الصلاة على الخطبة يجوز؟
لا ما صح. لو قدم الصلاة على الخطبة ما صحت لا جمعة ولا شيء.
ولا يشترط لهم الطهارة من الحدثين. ولا يشترط لهم الطهارة من الحدثين والنجس ولو خطب بمسجد، لأنهما ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان.
ولا يشترط لهما أي الخطبتين الطهارة. يعني لو خطبوا على غير وضوء لا بأس لأنها ليست صلاة، كما لو خطب إنسان على غير وضوء ثم جاء إنسان صلى غيرا وذهب يتوضأ فخطبته صحيحة، وسواء كان وكذلك لو كان جنوب ناسي حتى لو كان متعمد إلا أنه يحكم فخطبة صحيحة، أو خطب بعدما ضرب شاف في ثياب النجاسة، والله يا جماعة أنا خطب كل ثياب النجاسة ما دريت هل أعيد الخطبة؟ أقول لا، الصلاة صحيحة والخطبة والخطبة صحيحة لأن لا يشترط طهارة الدولة ليست بصلاة.
وتحريم لبث الجنب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة.
وتحريم لبث المسجد لا تعلق له
وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة.
وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة لأنها ليست بصلاة. معنى لو قام الخطيب بخطب خطب انتهى قال له الجماعة يا اللي خطب طوال اللي خطبت يا الإمام جاك الله خير ثيابك هذا نشوف عورة رقادة ريفة يعني تصف البشرة، يقول خطبة الصحيحة بس عطوه بشتي ثلاث لو سلي من يمر بالإعادة لا حتى ولو يعني شيفة عورة ولا عورة ولا عكوة نبي يجي يتسلم على الثياب، لكن اللي قد يتصور ما مشبوك ولا رقيق ما انتبه لها وسلم.
ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة.
كذلك ولا أن يسيرا لو قام الخطب مثلا وشاف إنسان قال يجي السلاة ولا أنا مثلا قال لا أما حمد سلام الخطيب السلام نقول بطولة خطبة كائد قال أنت مختب إنسان مثلا جلس ما تسنن جاهل وبيض مسلي ركعتين لكن خاطبة بالله وقل لعنك الله ما صليت هذا ما يجوز حرام، إذا بطلت خطبته لأن هذا كلام محرم وهو لعن أخيه المسلم.
ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة.
ولا تجزئ الخطبة بغير اللغة العربية مع خطبة مع القدرة، لا بد أن يؤديها باللغة العربية إلا عند الأحناف يقولون يجوز إلقاها باللغة الفارسية، لكن لو كنت تخطب على أناس أعجام كلهم ما عندك عرب كالبلاد الهندية أو غيره فإن خطبت باللغة العربية ما يفهموش أنتم، فلا بد أن تعظم وتذكرهم لغتهم. قالوا تؤدي أركانها باللغة العربية الحمد لله والصلاة على الرسول والموعظة والوصية بتقوى الله وقراءة آيات والتشهد على رأي الشيخ ثم تقرأ بلغتهم تتعلم فلا بأس، وأما من أنك تؤديها بلغتهم بأركانها وشروطها هذا لا يجوز مع قدرتك على اللغة حتى ولو كانوا لا يفهمون فإلا عند الأحناف، لكن فالذي عند الجمهور إذا كنت تخطب على عاجل تؤديها باللغة العربية وهي أركان وهم تتكلم بلغتها. نعم
صلى الله عليك. بالنسبة للعاجل رفضار الجمع عندهم فيخطب قبل الأذان يتكلم بلغتهم كلام طويل وبعد الأذان يخطب خطبتين بالعربية كصورته، لكن الخطبة اللي فيها الأمر والنهي والتحذير هذه قبل الأذان خطبة طويلة بلغته ثم الخطبة الأخيرة خطبتين باللغة العربية مختصرة.
يجوز إذا كان قد دخل الوقت وأدى الخطبة هذه لغة مشتملة على الحمد والصلاة على الرسول.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما، ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، ويقصد تلقاء وجهه،
ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين.
اللهم صل على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ومن سنن إيماء الخطبتين أن يخطب على منبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو بكسر الميم من النبع، وهو الارتفاع، واتخاذه سنة مجمع عليها. قاله في شرح مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومن سنن الخطبتين أن يخطب على منبر. تقدمت لنا الشروط المشترطة للخطبتين: أن يبدأ الخطبتين بالحمد لله، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقرأ آية، وأن يوصيهم بتقوى الله، وأن تشتمل على موعظة وهي تقوى الله. هذه شروط المتقدم بيانها، وأنه لا يشترط لهما الطهارة، ولا يشترط أن الذي يتولاهما هو الذي يتولى الصلاة. وتقدم أن من شروط صحتهما وقوعهما في الوقت، وأنه لو خطب قبل دخول الوقت أنها لا تجزي. فعلى رأي الجمهور مذهب الأئمة الثلاثة والحديث، لو خطب قبل الزوال وصلى بعد الزوال لا تصح خطبته ولا جمعته، بل لا بد أن تكون بعد الزوال، إلا على المذهب القائلين بأن يجوز أن دخول الجمعة يدخل كصلاة العيد من حين تطلع الشمس في ضرح، لكن هذا قول مرجوح. والصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة. كذلك أيضا لا يشترط طهارة الثوب للخطيب، بل ولا شتر عورته، وإن كان هذا من الكمال، لكن لو فرض وقوعه لا نأمره بآخره. وهذا كله قد سبق. بقي مسنونات الخطبتين هي ما يأتي: أولا أنه يخطب على منبر، والمنبر مأخوذ من النبر وهو المكان المرتفع ليكون أنبى لصوته وأبلى، وإلا لو خطب على الأرض لا بأس، ما في معنى، إلا أن الأولى يكون على محل مرتفع من أجل أن يبرز للناس يراهم ويرونه، ولأجل يكون أنبى لصوته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه والصحابة والمسلمون بدا كلهم يخطبون على منبر، وهذا أمر مجمع عليه.
قول يا شيخ، متى يبدأ وقت الجمعة على قول الجمعة؟
إيش؟
ومتى يبدأ وقت الجمعة على قول الجمعة؟
الزواج بعد الزواج. نعم.
ويصعده على تؤدة إلى الدرجة التي تلي الصف.
ويصعد المنبر بتؤدى حتى يصل إلى الدرجة التي تلي الصف، والأولى أن تكون ثلاث درجات، إن كان من بني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن صار أكثر.
قوله ويصعده على تؤدى، لماذا لم نقل بتؤدى؟
إيش؟
قوله ويصعده على تؤدى، لماذا لم نقل بتؤدى؟ هل يجوز على تؤدى التؤدى؟
لا، على تؤدى.
ويصعده على تؤدى.
وش المشكلة؟
لماذا لم يقل بتؤدى بذا العلاء؟
يعني كيف عدها إلى علاء؟
نعم.
يعني عدت تؤدى إلى علاء. ما في معنى. قل عد القرآن بتؤدى، لأن تؤدى تعود إلى نفس الذي يصعد، نفس يعني الخطيب، يعني كما يقول ويأتي بتؤدى، لكن تؤدى في علاء
أو يخطب على موضع عال إن عدم المنبر لأنه في معناه
وإذا لم يكن هناك منبر فينبغي أن يخطب على موضع عالي مثل صندوق أو مثل بناية أو ما أشبه ذلك. نعم.
عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب.
ويكون المنبر عن يمين المحراب، هذا هو الأولى كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من باب أنه مستحب.
وإن خطب بالأرض فعن يسارهم.
وإن خطب بالأرض فيكون عن يسارهم، يصير المحراب على يسار، هو عن يسار المحراب. إذا خطب يكون لأنه يقابل المأمومين بوجهه، فيكون المحراب عن يساره والواقع عن يسار المحراب. وإذا كان على المنبر فيكون المنبر المحراب عن يمينه. نعم.
وأن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم لقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. رواه ابن ماجه ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير، ورواه النجاد عن عثمان كسلامه على من عنده في خروجه.
رواه النجاد
البخاري
ورواه النجاد عن عثمان.
وأن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم لقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. رواه ابن ماجه ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير، ورواه النجاد عن عثمان كسلامه على من عنده في خروجه.
من البخاري
يمكن الطبع لماك من الطبع لماك.
نعم.
هذا ينبغي أن يراجع، لكن أنا ما أظن في البخاري، لكن يراجع بالتأكيد.
لكن ما ذكر شيخ بعض المحشين؟
إيش؟
وما ذكر بعض المحشين صح النجاد جعل البخاري
إيش؟
وجعل النجاد البخاري غلطا يعني ولا أصل النجاد؟
لا يمكن يراجع. لا ما يمكن الجزم فيه إلا بعد مراجعة البخاري، يعني ما يخاف الحمد لله يجزم. ويسلم على المأمومين إذا رقى المنبر يقبل عليهم بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهم يردون عليه السلام بمثل ما سلم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم عليهم، وكذلك فعله عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا كله سنة. لو قام ولم يسلم خطبة صحيحة، إلا أن الأولى ينبغي أن يسلم العمومات. نعم.
ثم يسن أن يجلس إلى فراغ الأذان لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إلى صعد المنبر حتى يخرج المؤذن ثم يقوم فيخطب. رواه أبو داود.
عثمان رواه البخاري على معنى هذا ان شاء الله تكون. كذلك ايضا يجلس الامام عندما يدخل ويسلم على المامومين حتى يبلغ المؤذن من اذانه.